إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم إنجاز، برنامج عن مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر، من إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم رسمية المليكي. إنجاز من إخراج أمين كعيبة. ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، الثورة التي لم تنافسها أي ثورة فيما حققته من إنجازات، وما تميزت به أنها استطاعت هزيمة أكبر دولة في تاريخ العصر الحديث وهي أمريكا. الكثير من أبناء اليمن وبالذات المنبهرين بأمريكا لم يستوعبوا كيف تمت هزيمتها، ذلك لأنهم كانوا يرون فيها القوة التي لا تقهر والدولة التي لا تهزم، ولعل نظرتهم تلك كانت نابعة من واقع معاشوه معها من تدخلات وسيطرة ووصاية وهيمنة مكنتها من التحكم في كل مفاصل الدولة والقبيلة والعشيرة وحتى الأسرة اليمنية. فيما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، كانت الجمهورية اليمنية تخضع لأكبر، بل قل لأطول وصاية منذ قيامها. وما يؤسف له أن اليمن الذي يحظى بواحدة من أهم الحضارات في الأرض ويتمتع بأفضل موقع استراتيجي في العالم أصبح في ظل تلك الوصاية ليس له دور ولا قرار ولا حرية ولا استقرار ولا كرامة ولا استقلال. فالوصاية الأمريكية كانت عميقة وقد تمكنت من الوصول إلى التحكم بكل شيء في اليمن والتدخل في كل المجالات، وهذا ما يجعلنا نضع الجميع في الصورة التي كانت أمريكا تتحكم بها في واحد فقط من تلك المجالات وهو المجال الاقتصادي. ولكن قبل التفاصيل الواسعة عن ذلك، من المهم أن نذكر حقيقة مهمة، وهي أن السعودية مثلت بوابة أمريكا للتدخل في اليمن منذ ستينيات القرن الماضي وحتى انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة في العام 2014 للميلاد. ولذلك ما يمكن قوله هنا أن اليمن بموقعها الاستراتيجي حظيت بأهمية خاصة لدى أمريكا، وهو ما جعلها تطمح بالسيطرة عليها، حيث مارست شتى التدخلات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية والاجتماعية بصورة مباشرة وصورة غير مباشرة وبطرق عميقة وعنيفة وطرق ناعمة. وبالعودة إلى بداية التدخلات الأمريكية في الجانب الاقتصادي في اليمن، فإننا نستطيع القول أن أول البدايات في ذلك كانت باستهداف واحد من أهم القطاعات الاقتصادية وهو القطاع النفطي. وما نشر من بيانات وكشف من معلومات بعد انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة عن ذلك الاستهداف، فإنه يجعلنا ندرك خطورة ذلك التدخل وتأثيراته الكبيرة على الاقتصاد اليمني. لقد كان التدخل الأمريكي في الاقتصاد اليمني وتحديدا في مجال النفط والغاز تدخلا مهولا، وما بقاء اليمن بلد فقير ومحروم من ثروته النفطية والغازية منذ قيام الجمهورية وإلى اليوم إلا نتاج ذلك التدخل المشؤوم. فهذا القطاع كغيره كان مستهدف في إطار ما تم استهدافه من بقية المجالات، ولذلك فقد كان من ضمن الأولويات التي وضعتها شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية في أجنداتها استهدافه وتدميره. شبكة التجسس تلك التي كشف عنها بعد انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة بسنوات، تمكنت من استقطاب بعض الاقتصاديين ومالكي الشركات النفطية والتجارية وربطتهم بالمخابرات الأمريكية ووظفتهم لتنفيذ التوجهات والمخططات الإفسادية والتدميرية التي تخدم مصالح العدو الأمريكي والإسرائيلي في كافة المحافظات اليمنية، وزودت أجهزة المخابرات المعادية بكافة المعلومات والتقارير والدراسات السرية لكل القطاعات الاقتصادية كالقطاع النفطي والتجاري والمصرفي والاتصالات وغيرها، ورصد المؤشرات الاقتصادية في المجالات المختلفة، وذلك بهدف التحكم والسيطرة على الاقتصاد وضربه وضمان استمرار النهب للثروات اليمنية. إننا حينما نتحدث عن التدخلات الأمريكية في القطاع النفطي فإننا نجد أن ظهوره بدأ مع اكتشاف النفط في اليمن في الثمانينات من القرن الماضي. ففي العام 1981 وقعت اليمن اتفاقية مع شركة هند الأمريكية للبحث عن النفط في منطقة مأرب، وبدأت الشركة في حفر الآبار في العام 1984 وتمكنت من اكتشاف النفط واستخراجه لأول مرة في اليمن في العام 1986، وفتحت مصفى افتتحها جورج بوش الأب الذي كان يشغل وقتها نائب الرئيس الأمريكي والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية والذي أصبح فيما بعد رئيسا لأمريكا. في تلك الفترة وفي الوقت الذي كان من المتوقع أن تزدهر اليمن وتنهض اقتصاديا بعد اكتشاف النفط فيها، إلا أن ذلك لم يتحقق، حيث تقول بعض المصادر أنه في شهر إبريل من العام 1986 وقعت السعودية وأمريكا اتفاقية سرية في ذلك الوقت بعد أن انخفضت أسعار النفط العالمية في أوائل الثمانينات، وذلك لمنع اليمن من تطوير احتياطات النفط والغاز الخاصة بها بشكل مستقل. ولقد كان هذا الاتفاق ولا يزال يهدف إلى تثبيت الأسعار والحفاظ على موارد اليمن وتسويقها تحت سيطرة الولايات المتحدة من خلال شركة هند أويل وشركتها السعودية اللتين سلم لهما النفط وحرية التواجد والبحث والتنقيب والسيطرة والتحكم في السيادة اليمنية.
ومن المعلومات اللي ذكرها لي مديري في العمل أنه كان يتم حفر آبار يجدوا فيها نفط مثلا في منطقة في محافظة شبوة وأجزاء من محافظة حضرموت، ويتم إغلاقها عبر شركة أوكسيا وشركة توتال لأنهم يشتوا أجلوا استخراج النفط فيها لما لأوقات تانية لتحقيق مكاسب أكبر ويستفيدوا كذلك من سبقات الفساد مع الحكومة، بحيث أنهم يأخذوا هذه الآبار بأقل تكلفة ممكنة بأفضل امتيازات تجارية لصالحهم من ناحية النسبة. هذه الآبار يعني أغلقت وعتمت وما أحد مطلع عليها إلا كان يعني أشخاص محدودين جدا في الحكومة في ذلك الوقت في نظام الحكم، مثلا عفاش نفسه وعلي عبد الله صالح وعياله، ومثلا شخص مثل محمد بن ناجي الشايف. وسبب طلع محمد بن ناجي الشايف لأنه من أقرب المقربين لآل عفاش في ذلك الوقت والأمريكيين أنفسهم، والخرائط هذه خرائط اللي تحدد أماكن هذه الآبار هي مع الشركات التي قامت بعمليات الاستكشاف، وأبرز هذه الشركات التي قامت بعمليات الاستكشاف في هذه المناطق كانت شركة أوكسي الأمريكية وشركة توتال وشركة إكسون موبيل حسب ما أتذكر الذي معهم هذه الخرائط ويحتفظوا بها، ولم يتم اطلاع أحد على هذه الخرائط معين، وحتى وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط لا تمتلك هذه الخرائط، ما هو موجود من خرائط رسمية لا يبين إلا القطاعات النفطية الواعدة فقط.
وفي ذلك السياق فقد ركزت الشركات الأمريكية ومعها الفرنسية على استخراج النفط في اليمن وأبرمت عقود طويلة الأجل، ولقد لعبت تلك الشركات من خلال التنافس على النفط والغاز والموارد اليمنية دورا سلبيا في استهداف النفط اليمني، حيث أن احتفاظها بتلك العقود مكنها من الوصول إلى احتياطيات النفط وفتح لها الباب على مصراعيه لاستغلال هذه الثروة النفطية. ما ينبغي الإشارة إليه أن الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط حينما تستهدف وتسيطر على النفط في أي بلد فإنها تبرم ما تسمى بعقود الامتياز، والتي تصبح شركات النفط والغاز من خلالها هي المالكة للموارد النفطية لفترة محددة سلفا، بينما تتقاسم أرباح بيع المنتجات البترولية مع الشركة الوطنية. يمكن لهذه الشركة الأجنبية المعروفة باسم أصحاب الامتياز اكتشاف ما تستطيع اكتشافه داخل المنطقة الممنوحة لها، كما تحتفظ بملكية المنشآت التي تعمل من خلالها بأعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتسويق، فيما يجب عليها دفع ضرائب ورسوم محددة في العقد، والتي تتوقف بشكل كبير على كمية النفط التي تستخرجها وبقدر ما تجلب هذه العقود أرباحا ومميزات كبيرة للشركة الأجنبية، فإنها تضيع على الدولة النفطية وشعبها فرصا كبيرة للاستفادة من ثرواتها الطبيعية، لأن عقود الامتياز تتسم بطول مدتها الزمنية التي تتراوح ما بين 60 إلى 90 سنة، وفي مقابل ذلك تحصل الدولة على مكافأة وضريبة وحصة قليلة جدا من النفط المستخرج، فضلا عن عدم خضوع ملكيات الشركة الأجنبية لرقابة سلطات الدولة المضيفة ومتابعتها. ولم تكتفي تلك الشركات بذلك، بل تعمل عقودا أخرى باسم عقود المشاركة في الإنتاج، وتسمى أيضا بعقود تقاسم الإنتاج، وفيها تحتفظ الدولة بالسيطرة على احتياطات الدول النفطية والبنية التحتية التشغيلية التي تستثمر فيها الشركات الخاصة. وفي هذه الحال تمنح الشركة الوطنية جزءا من الإنتاج إلى الشركات الأجنبية، وتتقاسم معها نسبة معينة من النفط أو الغاز تحدد بموجب العقد. بالإضافة إلى ذلك يجب على الشركة الأجنبية دفع الضرائب للدولة. من هنا فإن خسارة الشعوب لثرواتها النفطية لا تقتصر عند حدود استغلال الشركات الأجنبية، بل هناك أيضا فساد الحكومات التي تتواطى مع تلك الشركات مقابل عمولات هائلة لكبار المسؤولين، ما يحرم الشعوب من موارد مالية ونفطية هائلة، وهذا ما تم تطبيقه في اليمن في العديد من الاتفاقيات. فتلك الاتفاقيات كانت من العوامل التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، وذلك لما شابها من فساد تسبب في تدهور الإيرادات النفطية وتأثير سلبي على معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تعطيل حركة الملاحة وتأمين الوقود. وما كشفته عناصر خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية التي تم القبض عليها بعد سنوات من انتصار ثورة 21 من سبتمبر عن تركيز أمريكا على جمع المعلومات عن القطاع النفطي في اليمن، يجعلنا ندرك حقيقة مدى استهدافها لهذا الجانب الاقتصادي المهم.
أيضا الأمريكي مركز بشكل كبير على جمع معلومات عن القطاع النفطي بشكل كامل، سواء على القطاع الحكومي أو القطاع التجاري. فالقطاع الحكومي على سبيل المثال وزارة الصناعة، وزارة النفط، كان يبحث عنها، يعني عن خطط الوزارة، طبيعة نشاط الوزارة، على الجهات التي تتبع الوزارة، مهمة الوزارة، القوانين التي تنظم عمل الوزارة. كذلك يجمع معلومات عن شركة النفط، عن شركة الغاز، شركة هيئة استكشاف واستخراج النفط، وكل هذه المعلومات سواء عن شركة النفط، عن طبيعة نشاط الشركة، كمية النفط التي تستهلكها الدولة، كمية النفط المستوردة، كمية النفط التي تنتج من البلد، مخازن شركة النفط، كذلك شركة الغاز، كمية الغاز التي تستورد، موانئ الاستيراد، كيف تنقل الكمية الغاز، كذلك هيئة استكشاف النفط، يعني كيف تنظم العلاقة بين الشركات النفطية، كم عدد الشركات النفطية العاملة في البلد، هل هناك قطاعات نفطية لديها شركة، يعني هيئة استكشاف النفط لديها فرص واعدة بتمكين شركات معينة، هل لدى الوزارة أو الشركة أو هيئة استكشاف النفط يعني اهتمام معين بجذب شركات مثلا أمريكية أو شركات صينية أو شركات معينة.
إن من أهم إنجازات ثورة 21 من سبتمبر المجيدة هي أنها كشفت الكثير من المؤامرات والمخططات الأمريكية التي كانت تستهدف الاقتصاد اليمني بشكل عام. ولولا تلك الثورة المجيدة لكانت اليمن لا تزال تخضع لسياسة التجويع الأمريكية التي أرادت من خلالها أن تتحكم في كل شؤون المواطن اليمني وتفرض عليه ما تريده وتبتزه حتى في مواقفه الدينية المشرفة التي يسطرها تجاه قضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة المظلومين والمستضعفين في قطاع غزة.
لو بقيت تلك السيطرة الأمريكية لكان وضع بلدنا على مدى هذه العشر السنوات مختلفا تماما عما هو عليه، لا فيما يتعلق بالهوية الإيمانية ومعالمها الكبيرة على مستوى القيم والأخلاق والمبادئ والمواقف والمسؤوليات والسياسات والتوجهات، ومن ضمن ذلك فيما يتعلق بهذه الأمور، فيما يتعلق بترسيخ الاتباع للقرآن والاهتداء بالقرآن الكريم والتمحور حول القرآن الكريم والرسول الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله، وكذلك في المناسبات الدينية الأعداء يحاربونها تحت كل العناوين، من الاتجاه التكفيري يحاربونها ومن اتجاه التمييع والإفساد كذلك يحاربونها. لكان حال بلدنا لو استمرت تلك السيطرة الأمريكية لا يختلف عن حال كثير من البلدان التي نراها فيما هي عليه، لم يعد لقضايا الأمة الكبرى لديها أي وزن ولا أي أهمية ولا قيمة ولا اعتبار. يمكن أن يتجمع فيها مئات الآلاف لرقصة أو لمجون أو لخلاعة أو لأي شيء تافه دون أن يجتمع المئات، وليس مئات الآلاف، المئات أو العشرات لقضية بمثل قضية فلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني أو أي قضية من قضايا الأمة المهمة والكبرى.
كنتم مع إنجاز من إخراج أمين كعيبة.